الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فليزال حديثنا موصولا في التعليق على القواعد في معرفة البدع، وقد وقفت عند سؤال استشكله المتشاكلون في الاعتراض على القاعدة التي تقول إقامة المقتضي وانتفاء المانع هي أصل في معرفة الابتداع في كل زمان ومكان. والسؤال الثاني، قالوا إذا سلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العبادة فذلك لأن المقتضي في حقه منتفى لكونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وترك صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة أي على البدعة إلا بشرط قيام المقتضي، فهو صلى الله عليه وسلم بخلاف أمته، ولا سيما المتأخرين، فإن المقتضي في حقهم قائم ثابت، وذلك لعظم تقصيرهم وكثرة ذنوبهم. ما كل عقل وكل دليل عقلي، يبقى بنكتب على الحاشية يعني لابد أن يفرق بين عدم النقل، وبين النقل وترك الرسول صلى الله عليه وسلم له، يبقى لابد من التفرقة بين عدم النقل وبين النقل وترك الرسول صلى الله عليه وسلم له. ثم الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين بطلان هذه الدعوة، وذلك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها، طبعا الحديث معروف، لما الثلاثة قالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. كما كمل الأول يعني تسلم، لكن تحريك النفس لبعض الشيء ده عامل أساس في قبول الخبر أو عدم قبول الخبر. وبذلك يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في تقوى الله تعالى والحرص على التقرب إليه بأنواع التعبدات والطاعات. يبقى ده أول شيء ينتقد به هذا التوجيه العقلي لدى القوم، وبهذا تقرر أصل مهم في هذا الباب، وهو أن المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأتم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أتقى هذه الأمة لله عز وجل على الإطلاق. يعني شيء لم يفعله الرسول شيء لم يفعله الصحابة، وجل المعاصر فعله، يبقى شيء غريب. بناء على هذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لا يمكن أبدا يوجد منه أخشى لله ولا أتقى لله من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك في حديث في أثر ابن عمر، وده عند ابن ماجه وغير ابن ماجه بسند حسن، إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، فإنما كنا نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى الصحابة قدوتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك النبي شيئا إلا علمه أصحابه، وما تركوا الصحابة شيئا إلا علموه للتابعين. ولذا فالصحابة هم حجة باتفاق أهل السنة والجماعة، ولا يعرف فيهم من شد في ذلك إلا طائفة من المعتزلة وصفوا بالشرذمة على وصف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الحافل زاد في كتابه الحافل إعلام الموقعين. تمام. فبهذا تقرر هذا الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق، فلا يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو لم يفعل، أو أن الصحابة فعلوا ولم يفعلوا، بهذا افتئات على حق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حق الصحابة بميزان عقل محدود. ومثل هذا يقال أيضا في حق السلف صلى الله عليه رضي الله عز وجل عنهم، فإن المعنى المقصد للإحداث هو الرغبة بالخير والاستكثار من الطاعة، كان أتم في السلف الصالح لأنهم كانوا أحق بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم، لما ذكرت من أثر ابن عمر وبنحوية عن حذيفة وغيره من الصحابة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال كالعادات مثلا، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي وفي حق السلف وقد لا يوجد، صحيح؟ ولذا يفرقون بين العبادات وبين العادات، فالعبادات الأصل فيها المنع إلا لنص، والعبادات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا لنص. يبقى الأصل في العبادات المنع الحظر إلا لنص لأجل هذا، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص، تمام؟ السؤال الثالث الذي اعترضوا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما، طبعا هذا كله تخرصات عقلية، ربما لم يفعل بعض العبادات، ربما وتركها مع قيام المقتضي لفعلها رحمة منه بأمته وشفقة عليهم، كما ترك صلى الله عليه وسلم الاجتماع في صلاة التراويح خشية أن يكتب على أمته، فهذا هو المانع الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض العبادات. وتركه صلى الله عليه وسلم مع وجود مانع لا يكون حجة، أي على البدعة، تمام؟ طبعا الإشكال أنه هؤلاء يتكلمون ويحكمون العقول، لكنهم للأسف لم يعملوا العقول أثناء تحكيم العقل، كأن ده من شؤم الذنب يعني، تمام؟ وكثيرا ما تكون العلة في النص، فتكون العلة في النص ويخفى عنها هذا المتعجل بعقله فقط. الجواب أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على الإطلاق، فمن زاد في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول هذه زيادة مشروعة ويعمل صالح، ويعمل إيه؟ صالح. إذ الاستحسان بالعقل تشريع، الاستحسان بالعقل إيه؟ تشريع، تمام. ولا لم يكن ذلك في محيط العقل ما ذمه رب العالمين في القرآن، تمام. فالعقل ينفتح كثيرا، والذي يذم هو الشرع، صحيح؟ عقلا أن هذا الجدار لا يضر ولا ينفع، صح؟ عقلا، وما دام أن العقل تتوقع مش هفعله، أما والشر وقد أمر به، صح؟ صار قربة، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما ذا الأصل. العقل بيقضي ان الشراب اللي تحت يمسح ولا يمسح اعلى الشراب او اعلى الخف، صح؟ عقلا. لكن الشرع بيقضي انك تمسح على خلاف العقل، صحيح؟ هذه زوايا جدا مهمة لضرب العقلانيين الذين حكموا المعقول في المنقول دائما، تمام؟ لكن اعمال المعقول في المنقول امر مشروع، يعني طب خليك جدع واستنبط الأحكام ودلل على استنباط الأحكام، لا ده هو بيرد مجرد تعارض العقل بالإيه؟ تعارض العقل بالنقل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع العلة فيما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان، إيه العلة؟ خشيت أن تفر، صح؟ فسكنت فترة ثم جاء عمر رضي الله عنه فأحياها، أحيا عمر سنة ولا أحيا بدعة؟ صح؟ ولذلك في تعريف البدعة، ودي من أشمل التعريفات اللي عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب المات على الاعتصام، قال هي ما ترك أو فعل بقصد القربة إلى الله مما ليس له أصل، حتى القاعدة يبقى أدي الفرق بين هي البدعة معصية صح، لكنها تفوق المعصية من حيث الاسم والحكم، من حيث الصورة هي ايه؟ هي معصية. وده الفرق بينها وبين البدعة، انها قرب الى الله، فما فعل او قصر بقصد القرب مما ليس له اصل في الشرع صح. ودي جدا مهمة، لما يكون عندي قاعدة عامة وجيت فعلتها صح، يبقى لا يجوز تعطيل العام للعمل به للبحث عن الايه خاص لا تمام. فلا تقول لي، ولذلك لما الشيء الجميل اللي ضرب الشيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع فيما يتعلق بالحج بالعمرة في سفر واحد، العمرة في سفر ايه سفر واحد، ادي ملمح الكبار حال النظر في النصوص، كل منهما له وجهة نظر، لكن ما اقدرش اقول ده ابتداع واجزم بان هذا غير مقبول، فده عجرفة ها، لكن لا توسع. شوف الصورة، ملمح رائع للطالب حال النظر. هل هذا فعل فعله عبد الرحمن فعلته عائشة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ الشيخ بن باز جعله نص عام له أصل، إذن يجوز صح؟ ما تقدرش تقول لي بدعة أو لا يجزم، ما تقدرش صح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا نص خاص وليس هناك له ما يعمم. طبعا احنا حفظنا الخاص والعام والمطلق والمغاد، خلاص ما عاد بقى نقول لك ايه هو الخاص وايه المعلم. نتكلم باللهجه دي لهجه الفقه، يبقى المفروض تكون فاهم ومستدرك يعني ايه تمام. ده قال قول يجوز ده قال لا يجوز، انا بحلل لك لا قال ما يجوز ده قال ما يجوز، ده قال عام وده قال خاص صح. يبقى اختلف هنا على فعل عباده، ما اقدرش اقول لا تجزي او لا تجزي. واحد هيحج عن هيعتمر عن ابيه وعن امه صح، وهو مش في حال يقدر يروح ثاني او ثالث ومعوش مال وما صدق الا راح، هل يستطيع احد ان يجزم ان يقول لا يجزم؟ ما فعل او قصد بترك بخذ القربة الى الله عز وجل مما ليس له، دي ملهاش اصل صح. المنازعة هل هي عامة ام خاصة؟ يبقى يكون في تحفظات في الايه في رمي الشيء قبل ان انظر فيه تمام. لكن هقول لك لا، لما تيجي تقول لي لسه كده عامل لمحمد وصبري وخالد وتعمل الاخوان اللي قاعدين معانا في المجلس كلهم 20 30 40 واحد، كل واحد شال لكم عندي عمره لما نروح. غلو، انت غلو تمام، حاك الصدر به، لكن ام اب بر الزوجه ماتت، ام ماتت، اب مات، انت معاه ازاي؟ وسفره قد لا اراها مره اخرى، يفرق بالرجل معاه ماله كل يوم راح عمال يروح ويجي، انت معاه ازاي؟ بالواحد ياما صدق ان طلعت العمره من هنا. يبقى ايوه، اذا في محاورات قبل ان ارمي الايه قبل ان ترمي الكلمه وتندم بعدها. يبقى وضع العله في قوله خشيه ان تبقى، وضع العله، يبقى اقامه مقتضى اندفاع موانع، فعل ثم سكت. لماذا فعل ثم سكت؟ فعل شرع ثم سكت شرع، ايه الشرع؟ رحمه بالامه صح، وهو عدم، ومثلها نظرها في الحج، مثلها في الايه في الحج. أفي كل عام يا رسول الله؟ نفس القضية، جعلها بحبوحة. طب ماذا لو قال بقى والحج بقى 70 و80 ألف و100 ألف؟ ما هذه القسوة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع وحيا ولا يتبع عقلا، يتبع وحيا رب العالمين الذي يعلم هذه السنن ويعلم الكون وما فيه سلفا وحاضرا ومستقبلا، هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت صحيح. هذا هو التشريع الذي غاب عن عقول القوم المجردات. بل الصواب ان ننظر في تركه من العبادات، هل تركه صلى الله عليه وسلم، هل تركه صلى الله عليه وسلم وكذا صحابته الكرام من بعده والتابعون لهم؟ ليه ركز على الصحابة وعلى التابعين؟ الورثة، الورثة. ألا قد بلغت صح؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب، خلاص الوداع، مات رسول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خذوها أمانة، فخذوها أمانة، حفظوها وعملوا بها، وأعطوها لمن؟ للتابعين والتابعون، بلغوها لمن؟ إلى يومنا الحاضر نبلغ. لأجل ذلك هذا هو المنار لك، ولأي أحد يتكلم في دين الله بما ليس منه، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ المجتمع لولا الإسناد كان ابن مبارك المشهور وغير ابن مبارك، لولا الإسناد في الدين، الإسناد الوثيق المستند من وين؟ من أين لك؟ ها؟ لقال من شاء ما شاء. ده الزمام، هذا هو المطلب الرئيسي لأي شيء تستغربه الأذن بعد استقراءاتك وتوسعك في الاستقراء ومعرفة العلم الشرعي، ولا تهب أحدا، لكن اطلب من أين هذا؟ صحيح؟ عندئذ تتكشف العورات. فإن كانت هذه العبادة قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما توفي فعلها الصحابة رضي الله عنهم من بعده، علم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل مانع من الموانع. مثل إيش؟ كترك صلاة التراويح جماعة. مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فأنشأها على أصل السنة، ولكن ما اقترحهاش عمر. تمام؟ هذا هو مثال. أما إذا تواطأ النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده على ترك عبادة ما، فهذا دليل قاطع على أنها بدعة. ثم يذكرون كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلاما ماتعا وعن غيره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في إنكاره لبعض البدع، قال: ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله تعالى عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالناس، أعلم الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك. كلمة حبا، ولكان يعلم أصحابه ذلك. ولابد، ولابد من حيث الجملة، ولابد قد يغيب الأمر عن صحابه وعن اثنين وعن ثلاثة وعن خمسة، لكن يغيب عن مجموع الصحابة هذا مستحيل، مستحيل. ومن اعترف فليأتيني بمثال. ثبت في فقه المقارنة عشرات الأمثلة أن الصحابة قد لا يعلم المسألة، وبلغ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان يفعل، تحجر على ما هو معه أم قال بموجب النص الآخر الذي بروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال بالكل، قال بالكل. ومن هنا نحصر كلمة المعاصر الذي يزور، تمام، على ويزور على بعض الشباب ويضرب مسألة الخلاف ويهون مسألة الخلاف بخلاف الصحابة في العقيدة وبخلاف الصحابة في الفقه، ولا يضرب أمثلة، ولا يضرب أمثلة. اليوم المعاصر يقول قال رسول الله، يضرب بقولك ويتبع فلان الذي لا يداني الطبقة الرابعة من بعد أتباع التابعين، ولا العشرة ولا الخمسة ولا شيء أصلا. تمام؟ ثم أقول لك الخلاف ما في، يبقى الخلاف محصور سلفا. نقول لك المسألة على قولين وعلى خلاف، مين المخالف، أنت أم ماذا؟ فبقولك سموا لنا رجالكم، الأمر بيتكشف معاه من هم. قد يظن هذا القائل أنه يعني من ضمن الناس أصحاب النظر يعني، فهنا يقول ولكان يعلم أصحابه ذلك. يبقى هنا اللفظ ابن تيمية فيه إشارة إلى تربية النبي للصحابة، الصحابة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة حملة علم النبي صلى الله عليه وسلم، هم حملة الوحي، آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوه، صح؟ هذا هم الصحابة، فهم حجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغبوا فيما فيه ممن بعدهم. نعم، لما لا؟ فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلا وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا فأما ما تركه أي النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولا فعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله. وأيضا مثل هذا أو بنحو يقول السبكي في فتوى الحمد لله هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك، هي البدعة هو محيط الكلام أو شاد من كلامه، ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاد عم، يعني هي دي المحصور من أي نوع البدعة ما يعنينا، المهم ده القانون تمام، ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف تمام. كما تيات لحقا حتى العمل قد يكون العمل الكف على عدم الفعل والقل على فعل، دي لها أيضا ميزان تمام. لكن هنزودنا على كلام السبك أيضا مع إقامة المقتضى وانتفاء الايه وانتفاء المانع الانسجام، هذا الكلام يكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف، هنزود ده نقول مع إقامة المقتضى وانتفاء المانع. أيضا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام قال لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك. شوف هنا كلمة جدا لطيفة لو تأملتها منه، يقول وإجماع من كل من ترك، لأن عمل الإجماع كنصه. عايز حد إيه يشوف الكلمة عميقة منه دي، لأن عمل الإجماع كنص، كأنه جسد الإيه جسد الإجماع، يبقى الإجماع له عمل وله إيه إجماع عملي وإجماع فعلي، إجماع عملي وإجماع قولي صح، كأنه جسد الإجماع كشخص يقول ويفعل، وضحت؟ عشان كده دايما تسمع أنه مخالفة الإجماع المحكي وتقلبته الأئمة وسلموا له تحرم مخالفته لأنه نص الكتاب والسنة والإجماع. وده اللي بتكلم فيه الخطيب البغدادي بعد ما استطرد في القرآن والسنة كأصل من أصول الفقه تمام. يبقى هنا الشاطبي يقول إجماع من كل من ترك، إذا توالت الأزمنة على عدم الفعل ما يجيش بقى معاصر 1935 ويخترع شيء، ولسلف دول إيه سيبنا من الجماعة اللي هم الصفر اللي بقول لك طبعا عصر ظلام وإشي والتجديد، وسيبك من الكلام ده، أنا أتكلم على المحيط النقي الذي يحافظ على تراث الأمة تمام. لكن العلمانيون ومن في أحضانهم دعنا من هذا، أنا بتكلم عن الذين يتكلمون بلسان هذا الدين الحق النقي وذلون الدفاع عنه صحيح. لا يجوز أن أحدث شيء كما لا يجوز أن أحدث قول على قولين سبقا ولا ثالث تمام ولا رابع على ثلاثة ولا ثاني على أول، وبعدين يجوز الخلاف قائم بين مين بين معاصر بين سلف، شيء مضحك ده ما حصلش ولا أعرفه في من سبق تمام. إذا كان في قول لا يجوز إحداث قول ثاني، وما يجيش بقى واحد من الغلاب يقول لك أنت تنكر الاجتهاد، اجتهاد يا حبيبي أي اجتهاد، اجتهادك أنت في كل زمان ومكان في نوازل، أما عبادات أحكام عبادات غلقت ستار وجاب شقنقية بس أنت ابحثها واعلمها كل منها تمام، لكن لا تجدد النظر فيها، أنت ما عندك شيء ولا عندك أي أداة أصلا، لا رواية ولا دراية مرة ما في، أنت النور قاطع بتلم كتابك وتروح، هناك في نور ما فيش نور، النور موجود في الصدور صحيح. هذه هي كان الكمبيوتر قبل أن يكون كمبيوتر، ده الفارق تمام. فتسمع أشياء كده مستفزة من وجهاء العصر، يعني اللي هم إيه وجهاء العصر يعني. فعلى كل حال قال وبذلك يتقرر أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة ليست من الدين في صدر ولا ور، وإن لم يرد بالنهي عنها دليل خاص، ركز بقى، وإن لم يرد بالنهي عنها دليل خاص، وإن دلت عليها أدلة الشرع بعمومها. واضح؟ ألفاظ عامة وما فيش عمل، والعمل كم مرة أعتبره أو لا أعتبره كما سيأتي لاحقا، حتى لا تظن أن التضارب في كلام مشايخنا في مسألة العمرة في السفر الواحد، صح؟ ان دي هتقول طب هي مرة واحدة مشى ولا يعرف عن السلف تكرارها بعد الاعتراضات، صح؟ نص عام وفعل فعل واحد معايا ازاي؟ يأتي الكلام لاحقا. قال وإن لم يرد بالنهي عنها دليل خاص، وإن دلت عليها أدلة الشرع بعمومها، وإن دل عليها القياس، وإن ظهرت لنا فيها مصالح وترتبت عليها فوائد، ذلك أن المانع من فعل عبادة من العبادات إن وجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يوجد في حق السلف من بعده، إذ لا يمنعهم عن فعل العبادات مانع ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل. وبهذا الجواب هيكون الإجابة أيضا عن السؤال رقم 4 اللي هو التشاكل، أن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ربما لم يفعلوا بعض العبادات وتركوا الإتيان بها مع قيام المقتضي لفعلها لاشتغالهم بما هو أهم كالجهاد وإعداد الدولة الإسلامية من ناحية العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، فلأجل هذا المانع ترك الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض العبادات وتركوا ليكونوا حجة كما هو معلوم مع قيام المانع. استشكال، تمام، لكن هذا إنساج في بعض الصحابة لا يسوء في جمهور الايه؟ في جمهور الصحابة. هل كل الصحابة راحوا جهدوا؟ هل كل الصحابة تعلموا العلم؟ هل كل الصحابة ركنوا؟ هل كل الصحابة؟ يبقى من حيث الجملة لا، لكن من حيث البعض أو الأكثر أمر واسع. يبقى هذا الاستشكال الرابع أن الصحابة ربما لم يفعلوا، طبعا هذا استشكال يرد عليه ما سبق وما سيأتي. السؤال الخامس أو الاستشكال الخامس أيضا، من أين لكم أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم يفعلوا هذه العبادة؟ من أين لكم؟ طبعا ده كله إيه؟ كلام بظنون العقل المجرد في تشريع منقول محفوظ، هذا غير مقبول لكنه العقل. فإنهم ربما كانوا يأتون بهذه العبادة في صورة فردية أو هيئة اجتماعية خاصة لا تكاد تظهر. قال فمن ذلك ما نقل عن ابن عمر في التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل هذا عن جماهير الصحابة. والجواب عن هذا أن عدم النقل عنهم دليل ظاهر على مشروعية الترك، تمام؟ وقال لي أنت كده بتفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وتحادي الصحابة، وتفعل أنت في الصحابة ها؟ كحال الروافد على منع الصف الأولين والآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم خب والصحابة خبوا شيء، كما بنسمع هذا الكلام الفارغ. أن عدم النقل عنهم دليل ظهير على مشروعية الترك، ثم إن هذا السؤال كما تقدم في السؤال الأول والإجابة عليه يفتح باب الإحداث في الدين، إذ لو صح لاستحب مستحب الأذان للتراويح، وآخر له أن يقال بعد الأذان يرحمكم الله، لو أن يقول بعد الأذان يرحمكم الله، وكل من أحدث بدعة أمكنه أن يقول من أين لكم أن الصحابة ورضي الله عز وجل عنهم لم يفعلوا ذلك، يبقى انفتح الباب أمام المعقول. أما إذا نقل عن أحد من السلف كابن عمر رضي الله عنه العمل بما تواطأ الأكثرون على تركيه فالأولى اتباع مذهب الأكثرين، فإنه أبلغ في الاحتياط، وأما مذهب الواحد فإنه يحتمل أمورا عدة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. طبعا هذا قبل العرض على الكتاب والسنة، قبل العرض على الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقول الصحابي إذا خالفوا نظيره ليس بحجة. طبعا هذا سبق تقرير هذا الكلام، قول الصحابي إذا خولي بمثله يبقى الميدان فين؟ نرجع للقرآن والسنة، تمام، ونشوف قول مين اللي هو يتبع القرآن والسنة. فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ يبقى هنا بقى لها احتمالات عدة كما سيأتي ذكرها بعده. وهنا نقف عند منهج السلف الصالح من جهة عملهم بالأدلة الشرعية أو تركهم العمل بها للمجلس القادم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير.